أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. ما زال الكلام في الفصل الثالث من فصول الباب الحادي عشر الذي يتكلم عن الصفات السلبية والتي يجب أن تسلب عن الباري سبحانه وتعالى، نظرا إلى أنها صفات نقص وصفات كمال وصفات إمكان، والباري سبحانه وتعالى كله كمال. عليكم السلام. ووجوب للوجود، فهو واجب الوجود. وكنا قد تكلمنا عن الصفة الخامسة التي تكلم عنها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في نفي الشريك عنه، وأتى بدليلين أو بثلاثة أدلة. الدليل السمعي قال للسمع، والدليل الآخر دليل العقلي، وهو دليل التمانع الذي أرشد له القرآن، قال وللتمانع فيفسد نظام الوجود. والدليل الثالث قال ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز. هذا انتهى الكلام حوله، وتوقفنا عند الصفة السادسة من الصفات السلبية. والصفة السادسة التي ذكرها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه قال في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا. هذا خلف. العلامة الحلي جاء في الصفة السادسة من الصفات السلبية التي يجب أن تسلب عن الباري عز وجل، وذلك لأنها صفة نقص وصفة إمكان، ولا يمكن أن تنسب إلى الباري عز وجل، لا صفة النقص ولا صفة الإمكان. قال الصفة السادسة في نفي المعاني، اكتبوا المراد من المعاني يعني الصفات، يعني الصفات، يعني عندما نقول أن الله عالم ونقصد من العلم الصفة، وهكذا نقول الله قادر ونقصد من القدرة الصفة، قال في نفي المعاني، وهذا المنسوب إلى الأشاعرة، هذا هو المنسوب إلى الأشاعرة، قال في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، وهذا الرأي المنسوب للبهشمية، للبهشمية، لأنه أي لأن الله عز وجل لو كان قادرا بقدرة، يعني لا يكون قادرا إلا بقدرة، صار زائدا، وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا. هذا خلف. زين، قلنا أن المراد من المعاني هي الصفات الزائلة عن الذات، هي الصفات الزائلة عن الذات. فعندما نقول إن الله عالمون، إن الله قادرون، إن الله مريدون، إن الله حكيمون إلى غير ذلك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل له ذات ويضاف إليها معنى آخر. تارة يكون علما فنقول أضيف العلم إلى الله فصار الله عالما، أو لا القدرة، الله ذات أضيف إلى هذه الذات القدرة فصار قادرا، الله ذات أضيف إليه صفة الإرادة فصار مريدا. فنحن الشيعة الإمامية ننفي هذه المعاني عن الباري عز وجل. لماذا؟ لأننا نقول بأن صفة العلم، صفة القدرة، هذه ماذا؟ عين ذاته. عندما أقول الله عالم، أي أن عين ذاته علم. عندما أقول أن الله قادر، عين ذاته قدرة، وهكذا. لا هي زائدة ولا هي معنى ولا ولا، وإنما عين الذات هو هذه الصفات، هذه الصفات هي عين ذاته. فالله عز وجل ليس له ذاتا معنى، ها، وإنما الباري عز وجل تعالى هو ذاته علم، هو ذاته قدرة، هو ذاته إرادة. فإذا ننفي أن تكون هذه الصفات معاني داخلة على الذات، ننفي أن يكون ذلك. فيجب أن ننفي عن الباري عز وجل ذلك. وكذلك الأحوال، شوف، قال السادسة في نفي المعاني، وهذا القول منسوب للأشاعرة، والأحوال عنه تعالى، وهذا منسوب لفرقة البهشمية، البهشمية. زين، فكما أنه ننفي عنه المعاني ننفي عنه الأحوال أيضا، لأن هناك فرقة تسمى البهشمية، فرقة من الفرق الإسلامية، قالوا أن صفات الباري عز وجل ليست معاني، كي لا يكون ذاتا له معنى، بل الصفات الإلهية حال أو أحوال، حال أو أحوال. إذن هم نفوا المعاني، قالوا هذه الصفات ليست معاني وإنما هي أحوال. عجيب غريب، يعني شلون أحوال؟ ما المراد من الحال؟ المراد من الحال قالوا هي صفة لموجود، صفة لموجود، إلا أن هذه الصفة لا موجودة ولا معدومة. شوفوا شلون بعد كلام، لا موجودة ولا معدومة. شلون يعني لا موجودة؟ هذا أخي مثال، مثل الآن الدسومة التي يخلفها الدهن مثلا، فالدهن الذي يخلف هذه الدسومة نقول موجود ويوصف بالدسومة، هذا الدهن موجود ويوصف بالدسومة. قالوا هذه الدسومة التي يخلفها الدهن لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة. فهذه الصفات لا هي موجودة ولا هي معدومة، وهي صفات أحوال، صفات أحوال. هذا كمثال، أمثلة تضرب عالة على أساس أقرب إليك شنو معنات الحالة الذي هم أرادوا. قالوا لا هي موجودة ولا هي معدومة، هذه الصفات لا هي موجودة في الذات ولا هي معدومة عن الذات. قرب إليكم الشيء شنو بالدسومة، الدسومة التي يخلفها الدهن، هذه قالوا لا موجودة ولا معدومة. قالوا إن الله عز وجل موجود، الله عز وجل موجود، علم الباري هو الحال، وهذا العلم هو صفة لموجود، صفة لموجود، فالعلم لا موجود ولا معدوم. شوف شلون، فقالوا العلم لا موجود ولا معدوم، القدرة حال وهي صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة. لذلك قال الشاعر فيما يقال تهكما على هؤلاء البهشمية الذين يدعون أن علم الباري عز وجل حال، والمراد من الحال قلنا لا موجود
ولا معدوم.
ماذا قال؟ يقرون كتبون، قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. بعد النظام جايين بعد فكرة جديدة، قال بالطفرة. شنو معنى الطفرة يعني؟ لا يحجين. إذن هؤلاء العامة عندهم ثلاثة مصطلحات، ثلاث مصطلحات عندهم. المصطلح الأول هو المعاني، والمصطلح الثاني هو شنو؟ الأحوال، والمصطلح الثالث هو الطفرة. الكسب عند الأشعري يعني كسب هذه المعاني، أي أن هذه الذات ذات الله اكتسبت العلم فصار يوصف بالعلم بأنه عالم. وشلون؟ والحال أي أن هذه الصفات لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة. والطفرة شلون؟ هي طفرة النظام، رايح يجينا الطفرة يعني ألف باء جيم، فهو يطفر من ألف إلى جيم سموه طفرة، أو ألف باء جيم دال ها يطفر من ألف إلى ها سموها طفرة. قال لي لا، مثل ما واحد مثلا يتخطى من موضع إلى موضع، يقول شنو طفر طفرة رجال مثلا. زين، خلينا نشوف هذه المصطلحات الآن بشكل آخر، بشكل أدق. الأشعري يقول أن أفعال الإنسان هي أفعال الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأشعري يقول بالجابر، لأن الأشعري يقول بالجابر، فيقول الإنسان مجبور على الصلاة، الإنسان مجبور على الصيام، الإنسان مجبور على القتل، الإنسان مجبور على ارتكاب الفاحشة، الإنسان مجبور على السرقة، وكل هذه الأفعال هو مجبور عليها. زين، دور الإنسان ماذا؟ يقول دور الإنسان كاسب، دور الإنسان كاسب، يكتسب الأفعال، وهذه الأفعال هي أفعال الله، والإنسان يكتسب هذه الأفعال، هي يسمون الكسب. قال الكسب عند الأشعري والحال عند البهشبي وطفرة النظامي. زين، لكن ما معنى تفسيرهم لمعنى الكسب؟ لما نسألهم شنو معنى الكسب يخرصون، لا يوجدون معنى لهذه الكلمة. معنى الكسب شنو هو؟ فكل هذه يدخلونها في دائرة شنو هو؟ الجبر. يقول هذا هو. ولذا الشاعر يقول إن هذه لا تعقل ولا تصل إلى الأفهام. شوف، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدعو إلى الأفهام. مو معقول شيء لا يتصوره العقلاء. الكسب عند الأشعري، حتى العقلاء لا يتصورون معنى الكسب. صحيح أنهم يقولون بالجبر، لكن شنو معنى الكسب؟ يحللون، يقول لك الكسب هو ما يكتسبه الإنسان من أعمال، وهذه الأعمال الله خلقها، الله جعلها، الله فعلها، ولكن الإنسان اكتسبها. يعني شلون؟ يعني هذه الصلاة الله أمر بها ونهى عنها، صير أن الإنسان يكتسب هذه الصلاة مرة، يعمل بالصلاة ويجبر عليها، وفي نفس الوقت يجبر على شنو؟ على تركها. يصير هذا؟ الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن الزنا، ينهاه عن الزنا، وفي نفس الوقت يقول أنه مجبور على ارتكاب الزنا. يصير؟ ما يمكن، حتى العقلاء لا يتخيلون ذلك أصلا. فمن هنا قال شنو؟ مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدلو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري هاي ما لها تفسير. زين، مع والحال عند البهشمي هاي بع ما لها تفسير، وطفرة النظامي هاي بع ما لها تفسير، حتى العقلاء لا يقولون بذلك أن لا تصل إلى الأفهام. زين، خلنا ناخذ الآن المصطلح الثاني، وهو مصطلح الحال الذي قال عنه العلامة الحلي ونسب إلى البهشبية. الحال عند البهشمية كما قلنا لكم هي صفة لا موجودة ولا معلومة، هذا أيضا ليس له معنى ولا دلالة يفسرها العقلاء، أنها لا موجودة ولا معلومة. شو يعني لا موجودة؟ الشيء يا أنه موجود يا أنه معدوم، حتى العدم وجود، حتى العدم وجود. من هو الذي خلق العدم؟ الله سبحانه وتعالى، عدل ولا خلق هذا الموجود من عدم، ثم خلق العدم بعد وجوده. إذا العدم هو أصله مخلوق، كيف تقولون على أن الحال لا موجود ولا معدوم؟ هذا حتى العقلاء لا يتصورون ذلك. المصطلح الثالث الطفرة التي ادعاها النظام، وهو من متكلمي المعتزلة، اسمه النظام، قد مر عليكم إذا تذكرون، فقلنا إنما لقب بالنظام لأنه كان ينظم خرز السبحات، وقيل أنه كان ينظم كلامه، كلامه كان منظم، أفكاره منظمة فسمي النظام. هذا ادعى الطفرة، لكن ما معنى الطفرة؟ ما لها تفسير، لكن قالوا على أن الطفرة هو الحركة التي تتخطى ما بين الأولى والثانية. ألف وباء وجيم، فهذا زين تحصل عنده الطفرة من الألف إلى الجيم، والباء هنا ما يمر عليها أصلاً، بس من فوقها يمر طفرة طفر. المفروض أن تقشله من ألف إلى باء ومن باء إلى جيم، حركة الأجسام هكذا، علل ولا من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم، ومن أما من عدم إلى وجود ثالث طفر، علل ولا العدم من عدم إلى وجود أول يسمونه شنو؟ شو يسمونه؟ طبيعي انتقال، علل ولا لكن من العدم إلى العدم يسمونه شنو؟ طفرة، لأن ما بين العدمين شنو؟ وجود. لكن شنو هم يريدون وصول إليه؟ وما يعني العقلاء يخاطبونهم شنو معنى أنتم الآن تقولون أن هذه الصفات هي أحوال؟ شنو معناته يعني؟ أو أن هذه طفرة شنو معناتها؟ أو أن هذه معاني شنو معناتها؟ مو معلوم. هذه المصطلحات الثلاثة غير مفسرة تفسيرا دقيقا حتى عند العقلاء، بل وليس لها تفسير. فالانتقال من الألف إلى الجيم دون المرور بباء يسمونه طفرة. احنا عندنا الحركة كما قلنا لكم حركة منتظمة، ألف باء جيم دال وهكذا. الآن عقرب الساعة تحرك وهكذا، الآن الساعة مثلا 7:25 مباشرة صارت 8، وتخطى هذا الوقت في أقل من الوقت المطلوب يسمونه شنو؟ طفرة. نقول طفر العقرب، مو صحيح؟
صحيح،
حسبه طفرة. خلينا نشوف العلامة. العلامة عندما قال الصفة السادسة في نفي المعاني ونفي الأحوال، تطرق إلى نفي المعاني وتطرق إلى نفي الأحوال، واستدل على نفي المعاني بأن إثبات المعاني ماذا ينتج؟ ينتج احتياج الباري عز وجل إليها، إلى المعاني، والمحتاج ممكن والله عز وجل ليس ممكن. فهذا هو الدليل على أن الصفات ليست أحوال أو ليست معاني. فأثبت العلامة أن الله عز وجل ليس له معنى، ولم يثبت أن الله عز وجل ليس له حال. لماذا؟ قالوا لأن الحال يحتاج إلى معنى، فإذا نفينا المعنى فقد نفينا الحال من باب أولى، فهكذا قال. فمن هنا قال السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو لم نقل بأن هذه المعاني منفية وهذه الأحوال منفية لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم، يعني شنو يعني؟ يعني لا يمكن أن نقول أنه عالم إلا بعلم، لا يمكن أن نقول قادر إلا بقدرة. والحال أنه أثبتنا أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية في الله سبحانه وتعالى. عين ذاته علم، عين ذاته قدرة، عين ذاته وهكذا وغير ذلك. قال لو كان كما يقول هؤلاء لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا، وهذا خلف. نجي الآن لكلام الفاضل المقداد. قال أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة. شنو معنى؟ يعني قادر يعني أي يتصف بأنه قادر بوجود القدرة، بوجود القدرة. قال بقدرة، هذه القدرة هي التي يعبر عنها المعنى. اكتبوا، وهذه القدرة هي التي يعبر عنها معنى. وعالم بعلم، يعني لا يتصف بالعلم إلا شنو؟ بهذا المعنى وهو العلم، بمعنى العلم يعني. وحي بحياة، إلى غير ذلك من الصفات. نحن لا نقول بهذا، نحن نقول الله سبحانه وتعالى زين، عين ذاته علم، عين ذاته قدرة، عين ذاته حياة. فلنفي هذه المعاني التي يقولون بها على أنه لا يمكن أن يتصف بالعلم إلا إذا وجد العلم، لا يمكن أن يتصف بالقدرة إلا إذا وجدت القدرة. يعني ما لم تكن هذه المعاني داخلة على الذات لا تتصف هذه الذات بعلم ولا بقدرة، فنحن ننفي هذه المعاني. قال وهي هذه الصفات، وهي يعني هذه الصفات، وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها، أي بهذه الذات. زين. وقالت البهشمية، اكتبوا، لعله إشارة إلى أبي هاشم الجبائي، لعله إشارة إلى أبي هاشم الجبائي. وقالت البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات، مثل غيره. يعني كيف يعني؟ يعني مثل ما أنت تتعلم وصير عالم، أنك اتصفت بأنك عالم لأن العلم شنو صفة قد حلت واتصفت بها، فأنت ذات والله ذات. غير ما في الأمر أن الذات الإلهية ذات متصفة بالألوهية، ولا يقول لك ما في فرق، هاي مشكلة. وقالت البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة تسمى الألوهية. وتلك الحالة، أي حالة اكتبوا، التي هي الألوهية، توجب له أحوالا أربعة. ما هذه الأحوال؟ قال وهي القادرية والعالمية والحيية، يعني أنه حي، والموجودية. والموجودية والحال عندهم صفة لموجود ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، مثل ما قلت لكم ومثلنا بها بشنه؟ بالدسومة. والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرية أو عالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. الفاضل المقداد رضوان الله تعالى عليه قال هذه معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها، وهذا ما يعبرون عنها بنظرية القدماء الثمانية. زين، هذه التي يعبرون عنها بنظرية القدماء الثمانية. قالوا بما أن الله عز وجل قديم وذاته قديم وهو عالم بعلم والعلم قديم وقادر بقدرة والقدرة قديمة وحي بحياة والحياة قديمة، فهذا العلم القديم قائم بذاته وهذه القدرة القديمة قائمة بذاته، وهذا قول باطل جملة وتفصيلا. خلنا نجي الآن البهشمية. فالبهشمية وهم فرقة من المعتزلة، هم أتباع هاشم الجبائي المتوفى سنة 321 هجرية. قال وقالت البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الدوار. البهشمية ماذا عنوا بذلك عندما قالوا أنه تعالى ذات مساو لغيره من الذوات ويمتاز بحالة تسمى الألوهية؟ ماذا قصدوا بذلك؟ قصدوا بذلك أن الباري سبحانه وتعالى كغيره من الذوات ويمتاز بحالة تسمى الألوهية، هذه لا يصل إليها أحد، فيبقى هو الإله ولكنه ذات وغيره أيضا من الذوات. غاية ما في الأمر أن ذوات هؤلاء تختلف عن ذاته عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن ذاته عز وجل ذات متصفة بالألوهية وباقي الذوات ليس كذلك، لكن قالوا هو مساو لها في الذواتية، يعني ذوات الإنسان، ذوات الحيوان، ذوات النبات، ذوات الملائكة. فقالوا الباري سبحانه وتعالى مساو لهذه الذوات، لكن كيف إذن؟ إذا قلنا مساو لهذه الذوات كيف نفرق بين الخالق والمخلوق؟ كيف نفرق؟ قالوا نفرق بين الخالق والمخلوق بهذه الصفة التي اتسم بها الله سبحانه وتعالى وهي صفة الألوهية. إذا قلنا هو ذات متصفة بالألوهية إذن هو خالق، إذن هو خالق. ذات غير متصفة بالألوهية شنو؟ مخلوق. وهذه بعد ما يمكن، لأنه إذا قلنا هي ذوات وهو ذات ولكنه متصف بالألوهية، هذه يلزم منها بعد إشكالات كثيرة، لأننا نساوي بين ذاته والنبات، نساوي بين ذاته والجمال، نساوي بين ذاته طالما هو ذات، وهذه مشكلة. وأما القول على أن ذاته مختلفة لأنها متصفة بالألوهية، إحنا كلامنا مو بالنسبة للألوهية، هاي تحصيل حاصل أنه إله، ولكن كلامنا ما أن نقول هو مساو لباقي الذوات، هني المشكلة، هني المشكلة. كيف يكون متساو مع هذه الذوات؟ قالوا القدرة غير العلم غير، الحياة غير، زين، الإرادة غير. فهذا العلم هذا صفة لذاته، صفة لذاته. القدرة صفة لذاته، ولكن هذه الصفة نعبر عنها حال لا موجودة ولا معدومة. أي مشكلة؟ فالفاضل المقداد رد على هؤلاء البهشمية، ولذا قال: وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة. إذا قلنا بقولهم هذا توجب له أربعة أحوال: القادرية والعالمية والحية والموجودية. فالبهشمية هكذا يقولوا، ولذا قالوا بأن الصفات أحوال لا موجودة ولا معلومة. ليش قالوا هالشكل؟ يقولون حتى يفروا من نظرية الأشاعرة الذين قالوا بأن هذا باطل. قالوا بأن صفات الباري موجودة زائدة على ذاته قائمة بذاته. إيه؟ اللي مر عليكم إذا تتذكرون، وقلنا يلزم منها ماذا؟
تعدل
القدماء، حيث أنها صفة لا موجودة معدومة. فقالوا إن الله عز وجل قادر بالحال وعالم بالحال ومريد بالحال. ومن هنا قال: وبطلان تلك الدعوة ضروري. اكتبوا، أي بطلان قولهم أن الله سبحانه وتعالى من حيث الذات بأن هذه الصفات هي حال، لماذا؟ لأنهم يفسرون هذه الحالة بلا موجود ولا معدوم، وهذا يقتضي اجتماع النقيضين، يقتضي اجتماع النقيضين وهو محال، لأن الشيء إما موجود أو معدوم. أما أنه لا موجود لا معدوم هذا نقيضة، نقيضة، إذ لا واسطة بينهما، لا واسطة بين شنو؟ أحسنتم. قال الفاضل المقداد: وقالت الحكماء والمحققون. لماذا قال قالت الحكماء؟ ما قال قال الحكماء؟ جمع، يعني جماعة، مثل ما تقول شنو؟ قالت الرجال، قالت الرجال، مع أن قالت تستعمل للأنثى، ها؟ يقول جماعة، معنى جماعة، جماعة الرجال. هنا وقالت الحكماء، جماعة الحكماء يعني، والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات. وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق، وهو الحق. قال لنا أنه، اكتبوا، أنه أي الذات، سواء كان على قول الأشاعرة أو على قول البهشمية، لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني يعني كما قال الأشاعرة أن هذه معاني، العلم معنى، القدرة معنى، ها؟ الإرادة معنى. قال والأحوال كما قالت البهشمية أنه لا موجود ولا معدوم، مغايرة لذاته قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى موجود وغير مسبوق بعدم، وكل مفتقر إلى غيره ممكن. فلو كان صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا. هذا خلف، اكتبوا، وهذا ما أثبتناه سابقا، وهو أن الباري عز وجل يلازم وجوب الوجود، وإذا أثبتنا إمكانه فقد خالفنا ما أثبتناه سابقا. وإذا خالفنا ما أثبتناه بأنه واجب الوجود، ها؟ وإذا أثبتنا إمكانه يعني أنه غير واجب، فقد خالفنا ما أثبتناه سابقا. وقالت الحكماء، قال فاضل المقداد، وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات. إذن كم قول صار عندنا الآن؟ ثلاثة أقوال. قول الأشاعرة، قول الأشاعرة ثلاثة أقوال. القول الأول الأشاعرة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم قديم خارج عن الذات، وهو غير الذات ولكنه حال في الذات. نعم، هذا الأول. زين، والقول الثاني قول البهشمية، قالوا إن الله عز وجل عالم بالحال، والحال كالعلم حال لا موجود ولا معدوم إلا أنه صفة لموجود. والقول الثالث قول الحكماء والمتكلمين. أنا من ساعة جبتكم رأي آخر وهو رأي النظام اللي قالوا شنو هو؟ إيه، بس هني الشيخ المخلاد جاب ثلاثة بس. إيه، القول الثالث وهو قول الحكماء والمتكلمين، قالوا إن الله عز وجل عالم بذاته قادر بذاته. قال الفاضل المقداد، وما يتصور من الزيادة في قولنا ذات عالمة وقادرة فتلك أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج وهو الحق. بعدما علمنا بقولنا أن الله عز وجل عالم، خلنا الآن نرجع للأشاعرة، نسأل الأشاعرة ما هو معنى إن الله عالم، بماذا يجيبون؟ يجيبون بأن الله ذات، وهذه الذات قديمة ولها علم، والعلم غير الذات وهو قديم، وهو قديم. زين، يقلب الذات، يقلب الذات، وهذا محال، هذا محال. فيقال على أن هذا العلم حال في الذات، يعني صار شنو؟ صار عندنا الذات واحد
تركيب،
صار تركيب، هاي مشكلة. يعني يصير عندي قديم، زين، وهو الذات، وقديم آخر وهو العلم. انتهينا الحين من الرد على الأشاعرة، خلينا نشوف الرد على البهشمية. البهشمية نسألهم، نقول ما هو معنى أن الله عالمون؟ سوف يجيبون، إن معناها أن الله عز وجل ذات، وهذه الذات لها صفة، ومحل صفته ومحل هذه الصفة موجودة. زين، وكل صفة، عفوا، وكل صفة موجودة، ولكن صفات الباري عز وجل لا موجودة ولا معدومة، لذلك يسميها أحوال. ومعنى ذلك أن الله حال وهو لا موجود ولا معدوم، وهذه بعض مشكلة. لكن عندما نذهب إلى رأي الحكماء والمتكلمين، وهذا هو رأي الشيعة الإمامية أيضا وهو الحق، أن قولنا إن الله عز وجل عالم يعني إن الله علم، أي عين ذاته علم. لما نقول أن الله قادر يعني عين ذاته قدرة، وهكذا ذاته حياة والحياة ذاته، فإن الله عز وجل هو عين صفاته وصفاته عين ذاته. التعدد اللفظي عندما أقول الله عالم، شوف الله عالم، صحيح اثنين لفظان، الله مبتدأ عالم خبر، لكن مو معنى أن الله زين ذات والعلم صفة عرضت على الذات، لا، وإنما هنا ما هي إلا ألفاظ اعتبارية. عندما نقول الله عالم، أي هذه الصفة زين عين ذاته، عين ذاته. عندما أقول الله قادر، الله اسم الجلالة ذات واجبة الوجود، قادر هذا شيء آخر، لكن هذا الاختلاف الشيئي بين الذات الإلهية وبينها بين القدرة زين اعتباري فقط، اعتباري فقط، لأنه قلنا على أن عين ذاته قدرة، عين ذاته علم، وهكذا. فالتعدد اللفظي عندما أقول الله عالم ما هو إلا اعتبار، وهذا لا يلزم منه التعدد، ولا يمكنهم أن يشكلوا علينا ويقولوا لنا أنتم تقولوا الله عالم، الله مبتدأ عالم الخبر، إذن الله ذات عالم أيضا ذات أخرى وهي صفة عارضة على الله، وإلا كيف تقول زيد عالم؟ لولا أن العلم عرض على زيد لما وصفته بالعلم. كيف تقولون أن الله عالم زين وتقولون أن عالم خبر في الإعراب، والله مبتدأ، ها الخبر عارض على شنو؟ على المبتدأ، عدل ولا؟ نقول هذا التعدد ما هو إلا تعدد اعتباري،
لفظ اعتباري،
لكن بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى لا، مختلف. لماذا؟ لأن غير الله عز وجل لا يتصف بالعلم إلا إذا تعلم، لا يتصف بالقدرة إلا إذا صار شجاع مثلا، لا يتصف بالحكمة إلا إذا صار حكيما، وهكذا. فهذه صفة طارئة، أما بالنسبة إلى الله لا لا لا، عين ذاته هي صفته بالعلم، صفته بالعلم، وهكذا. فمن هنا التعدد في اللفظ لا يدل على وجود متعدد في الخارج، لا يدل على وجود متعدد في الخارج. هذا التعدد في اللفظ من وين نشأ؟ نشأ من الاعتبار، وليس تعددا حقيقيا بالنسبة إلى الذات المقدسة، إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فعندما أقول الله عالم معنى أن الله سبحانه وتعالى ذاته علم، الله قادر ذاته قدرة، الله مريد ها، الله حي، وهكذا. فمن هنا قال فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكن هذا خلف. نأتي الآن إلى الصفة السابعة والأخيرة من الصفات السلبية. قال العلامة الحلي السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره إليه. المراد بقوله دون غيره أي دون وجوب وجوده، لأنه إذا قلنا غير هذا يصير عندنا تعدد واجب الوجود، وهذا ما يمكن. لاحظ قال السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج. الغني لا يكون محتاج، لكن الغني الحقيقي هو الذي ليس محتاج وهو الله. وأما بالنسبة إلى غير الله يتصف بالغنى زين، لكن ليس اتصافا حقيقيا. خليكم ملياردير هو فقير أمام الله عز وجل، وما صار ملياردير إلا لما أن دخلت عليه هذه الأموال، دخلت عليه مليارات اتصف بها، لكن قبلا ما كان يتصف بهذه الصفة. متى اتصف بهذه الصفة؟ لما أن فعلا تحققت هذه الصفة. فيقول عنا غني، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو فقير. فإذا نسبة الغنى إلى المخلوق نسبة شنو؟ اعتبارية ليست حقيقية. الله سبحانه وتعالى نسبة الغنى إليه حقيقية ليست اعتبارية، يعني ذاته غنى. وإذا قلنا ذات غنى إذن لا يحتاج إلى غيره، لأن المحتاج إلى غيره صار ممكنا. قال أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده لكونه واجب الوجود، وواجب الوجود قلنا شنو؟ لا يفتقر في وجوده إلى موجود، دون غيره يقتضي استغناؤه عن، يقتضي استغناؤه عن ذات الغير، عن الغير. قال وافتقار غيره إليه أي افتقار كل شيء إليه عز وجل، وما يفتقر إليه يكون غنيا، يكون غنيا. وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فواجب الوجود يلازم الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد، فكل الممكنات تفتقر إلى غني وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى مفتقر إليه. فالدليل على أن الله عز وجل غني ولأنه واجب الوجود، ومن صفات واجب الوجود أنه لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه. خل الآن طبق العبارة ما فيها شيء. قال أقول العلامة أو الشيخ المقداد قال أقول من صفاته السلبية أي من صفات الباري عز وجل السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، لأن المحتاج لا يكون واجب الوجود، وإنما المحتاج هو الممكن. وبما أن قد أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، إذن لا يكون محتاج إلى غيره، إذن هو ليس ممكنا، إذن الممكن هو الذي يحتاج إليه مطلقا لا في ذاته. اكتبوا هذا بيان للإطلاق، لا في ذاته هذا بيان للإطلاق، ولا في صفاته. شوف لما قال مطلقا لا في ذاته هذا بيان، ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له للبارئ عز وجل يقتضي استغناؤه مطلقا أيضا في ذاته وصفاته عن مجموع ما عداه. ليش؟ لأن احتياج ما عداه إليه يدل على أنه غني وهم الفقراء، فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا، لأن الافتقار إلى الغير من صفات ممكن. قال فيكون ممكن تعالى الله عنه، أي تعالى الله عن الإمكان، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه، والكل رشحة من رشحات وجوده، وذرة من ذرات فيض وجوده. ماذا يريد بهذا الكلام؟ اكتبوا. يريد الفاضل المقدار بهذا الكلام، خل ما بين قوسين ها، والكل رشحة إلى آخر وجوده. إيه؟ جوده، إيه؟ فيض جوده. إيه؟ قال ويريد أن يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى غيب الغيب، هو غيب الغيب، ولا يمكن أن يطلع عليه أحد، ولا يمكن أن يدركه أحد، ولا يمكن أن يعرفه أحد معرفة تامة، لا يعلم ما هو إلا هو. فهذا معنى فيض وجوده، وهذا معنى أن الكل يحتاج إليه، وما عند الممكنات ما هي إلا رشحة من رشحات وجوده المقدس، وذرة من ذرات فيض وجوده. انتهينا من الفصل الثالث الذي يتكلم عن الصفات السلبية التي تنفى عن الباري عز وجل، ونشرع إن شاء الله في يوم غد عن الفصل الرابع في العدل الإلهي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.